بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى المسألة الأخيرة، وأسف الإطالة، لكن أنا في الحقيقة مرادي الأول، وكان يمكن أن أجيب في هذه الفتوى بكلمة واحدة: الإجماع على أنه لا تصح الصلاة في البيوت، وعلى أن البيوت ليست محل للجمعة، وكان يكفيني هذا، وقد قدمت لكم الإجماع، لكنني أريد التأصيل لا لهذه المسألة بل لكل مسألة تنزل بالمسلمين، أن الواجب علينا أن نرجع إلى علماء المسلمين المعتبرين ودواوين المسلمين، التي والحمد لله بمجموعها ما غدرت حقا ورد به الدين، ألا وهو الشبهات. الشبهات لقد أحصيت وحصرت أشهر الفتاوى في هذا الباب، أي في جواز إقامة الجمعة في البيوت. وللعلم وللأمانة سأنقل كلام هؤلاء ثم أرد عليهم ملخصا أهم شبهاتهم في هذا الباب، لكن أنقل لكم فتاوى هؤلاء حتى تعلموا مدى ما كان في هذه الفتاوى من فوضوية وتنحية. لماذا؟ لأدلة الكتاب والسنة أو الفهم الخاطئ من بعضهم ممن قد يريد خيرا ولكن كم من مريد الخير لم يبلغه. أبدأ بفتوى لبعض المشاهير على شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو محمد حسن الددو، ذكر في مقطع له: إذا جاء مانع، انتبهوا للكلام، إذا جاء مانع من استغلال المساجد وإقامتها فيها، يعني إقامة صلاة الجمعة، يعني إذا تعطلت مسجد عن إقامتها وكان هناك مانع، يجوز للناس أن يصلوها في بيوتهم، ويجوز أن يصليها 3 رجال فلا تجزئ أقل من ذلك. وهذا مذهب الحنفية، وهو أرجح المذاهب، مذهب الحنفية فلا تجزئ أقل من ذلك، من 3 رجال أقل، وهذا مذهب الحنفية، واعلموا أن مذهب الحنفية بخلاف ذلك، فإن مذهب الحنفية 3 مع الإمام وليس مطلق 3، وهو أرجح المذاهب، ودليله ما جاء في صحيح الإمام مسلم: إذا كنتم 3 فليؤمكم أحدكم. طيب هذا في جماعة الجماعة ولا في جماعة الجمعة؟ ولا في جماعة الجمعة إذا كانت في المسجد، أو في جماعة جمعة إذا كانت في البيت؟ فكما سبق أنه فرق بين اعتبار العدد في الجماعة والجمعة وبين اعتبارها في البيوت وعدمه، فاستدلاله بهذا على إقامتها في البيوت استدلال لا يصح بحال، فإنه قد قاس جماعة الجمعة على جماعة الجماعة، والاتفاق على عدم صحة ذلك من كل وجه. نعم في العدد نعم، أما من كل وجه فلا، فاعتبار المكان لجماعة المسجد غير اعتبار المكان لجماعة الصلوات. ثم نقل فقال: قال عبد الحق الإشبيلي: هذا عام في الجمعة وغيره ولا مخصص له من الشرع. صحيح، هذا عام في الجمعة في العدد أو في المكان. المراد فتواك يدد هي صلاة الجمعة في البيوت. هل قال عبد الحق الإشبيلي هذا الكلام في العدد أم في المكان والمحل؟ يبقى هذا من التلبيس كما سيأتي الرد عليه. قال الدد: وهو أرجح شيء في الأمر، والذين يشترطون 40 رجلا أو 20 رجلا باقين مع الإمام لسلامها لا يسعفهم دليل قوي. وقال: ولا يشترط له المسجد الجامع على الراجح خلافا للمالكية، والدليل ما جاء في البخاري: أول جمعة جمعت في الإسلام كان تحت ظلال النخل. نعم، يعني ليست تحت البيوت لأفراد الناس، أول جمعة جمعت في مجمع عام تحت نخل، تحت شجر، تحت بجوار جدار، المهم أنها لم تكن في بيوت، كانت في المجامع العامة. انظروا إلى التلبيس على الناس وعدم الفهم للأدلة وكلام العلماء. يبقى أخذ من العدد جواز إقامتها في البيوت بنفس العدد، وأخذ من عدم اشتراط المسجد إقامتها في البيوت، مع أن الدليل الذي جاء به في العدد وكلام عبد الحق الإشبيلي إنما كان في ماذا يا أخواني؟ إنما كان في العدد لا في المحل. واستدلاله بمكان أدائها في غير المسجد إنما كان من جماعة المسلمين في البلدة الذين اجتمعون على إمام لا في جماعة البيوت. استنبط من هذا فقال ويمكن صلاتها في البيوت. ما الدليل؟ لم تقدم دليل، لا في العدد دليل ولا في المحل دليل، ويمكن صلاتها في البيوت. وقال الدد وأمر النبي باتخاذ المصلى في البيوت للنافلة، فذا حدث معهم عذر وهو سنة معروفة، فيصليها رجل برجلين بالغين. هذا فين؟ في جماعة البيوت ولا في جماعة الجمعة؟ فمن قدم هذه الأدلة على مشروعيتها في البيوت فليأتي لنا بدليل عملي أو علمي أو قول إمام معتبر من علماء الأمة على إباحتها في البيوت. هذا كلام الدد. طيب تبين لنا بطلانه سريعا. مصطفى العدوي سئل في مقطعين، مقطع هل يجوز بعد إغلاق المساجد أن أصلي الجمعة في البيت؟ فأجاب إذا كنتم عددا يجوز أن يخطب فيكم أحد وتصلون الجمعة طالما أنكم بلغ عددكم عددا تصح به الجماعة، وتصلون الجمعة بعد الخطبة ركعتين، وهذه مسألة من المسائل النازلة، وهذا اجتهاد وليس نصا، ليس هناك نصوص إلا عمومات كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أننا المستطاع أن نصلي في البيت، لم نستطع أن نصلي في المسجد فلنصلي في البيت، لأن الله يقول إذا أمرتكم من فأتوا منه ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسريعا قبل أن أتي إلى هذا المورد في رب العام، وهل أمرنا الله ورسوله بالصلاة في البيوت حتى نأتي من هذا الأمر ما استطعنا؟ هل أمرت في المساجد وفي البيوت عند عدم المساجد حتى نأتي من هذا الأمر الشرعي ما استطعنا؟ إنه لم يكن أمرا قط، ولهذا يدخل فيه فاجتنبوا وليس فيه فأتوا منه ما استطعت. طيب قال في مقطع آخر سؤال، ما حكم صلاة الرجل الجمعة بأهل بيتي مع العلم أنهم أطفال وصغار بعد إيقاف الجمعة؟ قال تلك مسألة نازلة. طيب لما هي نازلة لماذا لم ترجع إلى أهل العلم وإلى دواوين المسلمين وإلى الأدلة الشرعية؟ لماذا؟ لماذا؟ ألستم تقولون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف؟ فلماذا لا تتبعون من سلف وتحذرون من إحداث هذه البدعة في من خلف؟ فأجاب تلك مسألة نازلة، فإن فعلت أو فإن فعلت فلك وجه، وإن صلت ظهرا فلك وجه أيضا، ومثلك ولم تكن إلا زوجتك فالأظهر أن تصلي ظهرا أسلم لك طالما ما معك إلا زوجتك. هذا كلام العدو، وقد بان من إشماعات وكلام الأئمة أنه يخالف الدليل. طيب نأتي إلى ثالث أيضا أفتى في هذا الواقع، وهو ياسر برهامي السكندري تحت عنوان حكم أداء صلاة الجمعة في غير المسجد وأقل عدد تنعقد به في 25 من شهر مارس غرة شهر شعبان. السؤال، هل يجوز لي أن أصلي بأبي وأخي وأمي وزوجتي صلاة الجمعة في البيت أم نصليها ظهرا؟ وهل يلزم صحتها عدد معين من المصلين؟ وهل ثبت إجماع في عدم صحتها في غير المسجد؟ هذا سؤال. وسؤال ثاني، رجل وحيد له 4 أخوات وأمه، فهل يجوز له أداء صلاة الجمعة بهن في البيت وهن كلهن نساء؟ يعني ماذا لو كان العدد من النساء؟ الجواب، الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله، أما بعد، فالصحيح أن تصلوها جمعة. صحيح، الصحيح من إيه؟ من قولي أهل العلم فليس فيها قولان، من الأدلة فليس فيها دليل، من عمل المسلمين فليس عليه عمل المسلمين. الصحيح من أي؟ الصحيح أن تصلوها جمعة، لأن المسجد ليس بشرط لصحة الجمعة، لكن البيت تصح فيه الجمعة. وقد بينا أنه لا يلزم من عدم اشتراط المسجد أن تصح في البيوت. والعدد كذلك ليس بشرط عن صحيحها. ترون أنهم يدندنون على العدد والمسجد، العدد والمسجد، العدد لا يلزم فيه 40 ولا كذا ولا أكثر أقل، العدد يلزم فيه عدد الجماعة، والمسجد لا يلزم، إذن يصح بالعدد الذي يصح به الجماعة في البيوت. هذا بما إن إذن دي من عنده، بما إن هذا موجود في كلام العلماء، لكن إذن من عنده، فقد جمعوا بين حق وباطل. بل تجب الجماعة وأنتم جماعة، تجب جماعة الجمعة تجب، أو جماعة الظهر، وقد بينا الإجماع على أنها الظهر وليست الجمعة. وقد قال بأن العدد أقله 3 طائفة من العلماء. طيب وماذا في هذا؟ وما نقل من الإجماع على أنها لا تصلى في البيوت فهو إن صح، انتبه، وما نقل من الإجماع على أنها لا تصلى في البيوت فهو إن صح، وهذا صحيح عمليا وعلميا، فهو إن صح محمول على من تمكن في صلاتها في المساجد. طيب لماذا محمول على من لم يتمكن من صلاة المساجد؟ لماذا؟ لأي دليل يجوز صلاتها في البيت حتى نقول بأن صلاتها في المسجد واجب، ومن صلى في البيت مع وجود المسجد كانت صلاته باطلة، أما عند العذر فيجوز؟ وقد جاءك يا برهامي أن عند العذر لا تصلى جمعة بل تصلى ظهرا في البيوت لحديث ابن عباس في الصحيحين. إذن الدليل يدل على أنه مع العذر فإنها تصلى في البيوت. أما عن السؤال الثاني فقال إن لم يوجد بعض الرجال ممن وجبت عليهم الجمعة فيصليها ظهرا، على أنكم إذا صليتم جماعة فاهتموا بالتعقيم المطلوب ولبس الكمامات وعدم المصافحة وخذوا حذركم. لا خذوا فقهكم، خذوا حذركم، أهم شيء الكمامات وتعقيم المطلوب وعدم المصافحة. هذه فتوى ياسر برهان. وبدلا من أن تحذر ياسر برهامي الناس من الالتقاء والتجمع بلا كمامات وتعقيم ومع مصافحة، فحذر نفسك أولا من الفتية بغير علم في شرع الله عز وجل. كيف تبيحون صلاة الجمعة في البيوت وهي باطلة عند العلماء؟ صلاة الناس جمعة في البيوت من يتحملها في الرقاب؟ من يتحملها؟ ولقد كان المفتي إذا أقبل وأقدم على الفتوى يستحضر وقوفه بين يدي الله. ولقد كانت الفتية تعرض كما قال ابن أبي ليلى، تعرض على أدركت 120، فكان إذا عرضت الفتوى على أحدهم نقلها إلى الآخر حتى تعود إلى الأول، أو أنه لابد أن تفتوا في هذا. طيب أيضا ممن أفتى في هذه المسألة وحيد ابن عبد السلام بالي، فقد صرع على صفحته فأخرج هذه الفتوى. هل يجوز أن تصلي الجمعة أو أن تصلي الجمعة في بيتك بأهلك؟ الجواب جواب وحيد بن عبد السلام، نعم يجوز على قول أبي حنيفة واختيار ابن تيمية إذا كنتم 3 خطيب واثنان. وقلنا بأننا نتحدى وحيد بن عبد السلام بالي أن يأتي بجواز الجمعة في البيت. أنت مسؤول عن ماذا؟ عن العدد ولا عن إيقاع الجمعة في البيت؟ عن إيقاع الجمعة في البيت. فقلت نعم يجوز على قول، يعني إيقاع في البيت يجوز على قول أبي حنيفة الذي يشترط المصر الجامع. أبو حنيفة لا يراها في القرى، فكيف يراها في البيوت وحيد؟ أبو حنيفة وحيد يراها في المصر الجامع، ما يراها في القرى، فكيف تكون في البيوت؟ واختيار ابن تيمية الذي سأقرأ عليك رسالته الآن، والذي لم يقل قط بعدم إباحتها في البيوت، بل أقول لك لا يرى ابن تيمية إباحتها في البراري وأهل البادية. فإذا ما أباحها لأهل البادية كيف يبيحها لأهل البيوت يا وحيد؟ إذا كنتم 3 خطيب واثنان انتقل إلى مسألة العدد وترك المسألة المسؤولة عنها وهي صلاتها في ماذا؟ في البيوت. والدليل يعني الذي تمسك به أبو حنيفة وابن تيمية أو الذي فهمه وحيد ابن عبد السلام، ولماذا لم ينقل عن أبي حنيفة طالما أنه يجوز هذا، وعن ابن تيمية طالما أنه يجوز هذا، كان عليه أن ينقل كلام العلماء ثم يستدل، مثلما تكلمنا الآن من الصباح 3 ساعات الآن تقريبا على الأقل ونحن نتكلم في هذا الموضوع نقلا عن العلماء، ووالله والله لو أردنا أن نختصر الجواب في سطر لاختصرنا إن شاء الله. ولكن أحببت أن أتحف إخواني بهذا الجمع. قال وحيد الدليل روى البخاري معلقا أو روى البخاري معلقا يعني في أثر المعلق أن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه كان أحيانا يجمع بأهله في قصره. انظر سياقه لهذا الأثر، كان أحيانا يجمع بأهله في قصره يصلي بين قوسين يصلي بهم الجمعة كما قال الحافظ الفاتح، وأحيانا يذهب إلى الجامع الكبير بالبصر. ولم ينقل كلام ابن حجر، وإنما نقل الكلام في سياق أنه يصلي في قصره يعني في بيته أو يصلي في المسجد، ولم يقل هذا ابن حجر كما سيأتي في الرد عليه في الرد العام، بل إنه كان يصلي في محله ولا يأتي أحيانا أو يأتي أحيانا، أي يصلي بهم جماعة في محلهم ويجمعهم الجمع العام وليس الجمع الخاص. أيضا يقول الدليل الثاني ذكر البخاري أن رزيق بن حكيم كان يعمل على أرض ومعه جماعة من السودان، فكتب إلى الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله هل ترى أن أجمع بهم يعني أصلي بهم الجمعة، فأمره أن يجمع. وهكذا وترك أيضا نقل العلماء وفهم العلماء يوهمك أنه يصلي في أرض مع عماله، يعني يجوز الإنسان يصلي في أرض مع العمال هكذا، ولو كانت توجد جماعة وترك الأمر عاما، ولم يبين أيضا فهم العلماء لهذا الحديث مع أنه موجود عند البخاري وسنأتيك بالفهم. ثم عقب قائلا هذا في حال الاختيار، فكيف بحال الاضطرار التي نحن بها الآن؟ فيجوز أن تصلي بأهلك الجمعة في بيتك لأنه مع حال الاختيار وجد، فكيف بحال الاضطرار الآن؟ وليس هناك دليل على المنع، بعد كل هذا ليس هناك دليل على المنع. طيب هل هناك دليل على الإباحة؟ حتى تقول ليس هناك دليل على المنع، يعني معناه أن الأدلة كلها على الإباحة، فأين أدلة الإباحة؟ قال وكل الشروط التي ذكرها المانعون لا دليل عليه وإن صحت تكون في حال إقامة الجمعات في الجوامع. كل الشروط التي ذكرها المانعون من إيه؟ التي لا دليل عليه من إيه؟ من إقامتها في دار الإقامة سواء في مصر أو في القرى أو في كذا. طيب ارجع إلى تبويب البخاري اللي أنت نقلت منه تلك الآثار، الجمعة في الأمصار والقرى العضو في الجمعة بالمطر الجمعة متى تؤتى وعلى من تجب، ارجع إلى هذه الآثار إلى هذه التبوبات التي ذكرت تحت هذه الآثار، أو أن البخاري يستدل بهذه الآثار إن كنت فاهما لها على إباحتها في البيوت. لو أراد البخاري هذا لقال باب إقامتها في البيوت لا في القرى والأمصار يا وحيد بن عبد السلام. إذن دل هذا على أن استدلال البخاري في واد وأنت في واد آخر، لكنك تلوي أعناق هذا الاستدلال لتوافق كلامك وفهمك أنت. قال ولو صحت تكون في حال إقامة الجمعات في الجوامع، أما في حال تعطيل الجمعة في الجوامع للبلاء الذي نزل نسأل الله العلي الرحيم أن يرفع عن جميع المسلمين فيجوز والله أعلم. بماذا؟ بدليل ماذا؟ المريض يصلي في البيت بالدليل، المسلم يصلي في بيته المطر بالدليل، المسافر اللي يصلي جمعة بالدليل، طيب المعذور يصلي جمعة في بيته بدليل، أي دليل؟ ثم قال: ومن أخذ برخصته وصلاها بأهله ظهرا فهو معذور. تقصد بقى من لم يأخذ بالرخصة، أو من أخذ بالرخصة يعني في رخصة التخلف وصلاها بأهله ظهرا؟ ما أدري. من أخذ بالرخصة وصلاها ظهرا، الذي سيأخذ بالرخصة وصلي في البيت جمعة، فعلى قولك هذا لا إشكال، لأن لو رخصة أن يصلي في البيت ظهرا فعلى ما جعلتها أنت جمعة؟ أين الرخصة في الجمعة؟ الرخصة أن تصلي ظهرا هذا عليه الإجماع كما نقل، أما الرخصة أن تصلى جماعة جمعة في البيت فما دليلها؟ يعني أيضا هذا معذور، يعني لو صلى ظهرا هذا معذور، لكن الأصل أن يصليها جمعة. فرأينا هذا المعذور إن اجتهد وصلى ظهرا الدليل معه لأنه تجب عليه، ورأينا من جعل الأصل أن يصليها جمعة لا دليل معه، وهذا كله بسبب البعد عن كلام أهل العلم. طيب، أيضا ممن أفتى في هذه النازلة الشيخ فرقوص في الفتوى رقم 31200 بعد الألف في فتوى الصلاة صلاة الجمعة تحت عنوان: في حكم الجمعة في الأبنية حال العجز عن أدائها في المسجد الجامع. وهل أتى الشيخ فرقوص بجديد؟ وهل قدم على إباحة وجواز الصلاة في البيوت في هذا الواقع الذي نحن فيه، هل قدم على ذلك دليلا أم لا؟ قال السائل أو السؤال: تفاجأنا نحن عامة الملتزمين بالصلاة في المساجد بصدور قرار وزاري بغلق كافة المساجد على مستوى القطر كإجراء احترازي خوفا من انتقال فيروس كورونا، فما حكم الجمعة حالتئذ؟ هل نصليها ظهرا في البيوت أم يجوز أن نقيمها جمعة ولو بعدد لا يتجاوز 5 أفراد وبدون إذن ولي الأمر في منازلنا وأبنيتنا، أم أنها لا تصح إلا في المساجد الجامعة وبعدد مخصوص وبشرط ترخيص ولي الأمر؟ نرجو البيان والتفصيل وجزاكم الله خيرا. الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أجمع العلماء على فرضية الجمعة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويستثنى من فرضيتها ما استثناه الدليل كالصبي والمرأة والمملوك والمريض والمسافر وسائر أهل الأعذار، فمن أقامها من هؤلاء وشهدها صحت منه وأسقطت فرض الظهر عنه. هذه الفرضية على جميع الناس إلا من استثناه الشارع في وجوب صلاة الجمعة، ولم يبين لنا شيخ فرقوص هذا الوجوب ما شرطه وما دليله، فلم يعلق على إذا نودي للصلاة كما قدمنا كلام القرطبي في هذا وكلام ابن جرير وابن كثير، فما علق على كلمة نودية وهل تجب بغير نداء أم لا، ولا علق على فاسعوا إلى ذكر الله وأن وجوب السعي منوط بالنداء. فالواجب على الناس إنما يكون بالنداء له، فكيف إذا كان النداء أن صلوا في بيوتكم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين؟ فهل مع الشيخ فرقوص إذا نودي صلوا في بيوتكم هل معه دليل أن نصليها جمعة في بيوتنا؟ لو كان عنده دليل في أثر ابن عباس أن الصحابة الذين تخلفوا عن صلاة الجمعة لعذر المطري أن يصلوها في البيت جمعة فليبرز لنا الدليل المأثور. ولو كان معه دليل من كلام العلماء على هذا النص أنها تصلى في البيوت وجوبا أو جوازا فليبرز الدليل. فإذا لم يجد إلا تبوبات العلماء كالبخاري وغيره كابن المنذر العلماء قاطبة الذين بوبوا على هذا الحديث، فإذا لم يجد إلا الرخصة في التخلف عن صلاة الجمعة إلى العذر لزمه أن يستدل بذلك وأنه يسير على ما صار عليه العلماء من وجوب الصلاة في المجامع في الجوامع أو المجامع لمن لم يكن له عذر، فإن كان له عذر فلا تجب الصلاة عليهم، وإذا لم تجب الصلاة عليهم فإن البيوت ليست محلا لأداء الصلوات، لأن الله عز وجل يقول صلاة الجماعة الجمعة، لأن الله عز وجل يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال والسنة أن تؤدى الجمعة في مسجد جامع على نحو ما كانت عليه تصلى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على نحو ما كانت عليه تصلى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. جيد 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 أن تقول بالسنة العملية للنبي والصحابة، فهل عندك من السنة العملية عن النبي أو الصحابة أو أحد في عصر أمة الإسلام إلى اليوم على أنها تصلى في البيوت؟ فإن هذا مخالف الإجماع العملي الذي صار عليه المسلمون والإجماع العلمي الذي نقله المسلمون من الصحابة أنها لا تكون إلا في المسجد إن كانت تقام في المسجد، ومن التابعين أيضا أنه من فاتته الجمعة لعذر فإنه يصلي أربعا، إجماع منقول على هذا، ولإجماعهم أيضا كما نقل ابن رجب على أن أهل السجون ولو كانوا أربعين أنهم لا يصلون الجمعة. قال إذ لم تكن تؤدى إلا في مسجده الجامع وتتوقف بقية المساجد غير أنه لا يشترط اختصاص الجمعة بمسجد أو بجامع كما هو مذهب الجمهور خلافا للمالكية، لأن الجمعة لا تختلف عن غيرها من صلوات الجماعة المكتوبة إلا في مشروعية الخطبة قبلها، لذلك تصح كما تصح سائر الصلوات في كل مكان أمكن أن يجتمع الناس فيه سواء في المدن أو في القرى أو في البادية ولو في أبنية متفرقة، وخاصة إذا كان الناس إذا قصدت أو في البادية ولو في بادية متفرقة لقوم مقيمين فنحن معك، نحن معك في كل هذا، أنه لا يشترط لها المسجد ولا يشترط لها المصر الجامع بل في القرى، فلو كانت في قرى ولو في البادية ولو كانت متفرقة لكن عند قوم مقيمين فتجب عليهم الجمعة، أما إذا كانوا متفرقين فلا يجوز إقامة الجمعة. والدليل نفس ما تستدل به أن النبي والصحابة الواقع العام النبي والصحابة، فلقد كان هؤلاء بجوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنهم أمروا بالجمعة، فلو كان عندك الدليل يا شيخ فرقوص على إقامتها على إقامة الجمعة في هذه الأماكن مع وجود ذلك فلتأتي بالدليل، وقد سبق نقل كلام العلماء في ذلك كابن قدامة في المغني. ثم قال وخاصة إذا كان الناس عاجزين عن الصلاة في المسجد الجامع لسبب أو لآخر فيسعهم حينئذ أن يصلوا في الأبنية المتفرقة أو في مكان مخصوص للصلوات الخمس أو لغيرها. هذا فين؟ إذا كانوا هم الجماعة وعندهم عذر من عدم الصلاة في المسجد كانهدام مسجد أو عدم وجوده أو كذا، نعم، وإلا فهل عندك دليل أنهم يصلونها في البيوت؟ يصلون في البيوت، هذا الذي تستدل به أنت على إقامتها في البيوت، وكل كلامك إنما هو خارج محل المسألة. ثم قال لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعوا حيث كنتم، جمعوا حيث كنتم، قال جمعوا في بيوتكم، فرق يا شيخ فرقوص بين جمعوا حيث كنتم وبين جمعوا في بيوتكم، حيث كنتم في المواضع اللازمة لإقامة الجمعة، وهي في ماذا؟ في الأمصار والقرى، كما هو هدي عمر رضي الله عنه وهدي غيره من الخلفاء الراشدين. فهل عندك أن عمر رأى أنها تكون جمعة في البيوت؟ فأين السعي إليها إذن وأين النداء لها؟ ولهذا أقول لك شيخ فرقوس حتى ابن حزم الذي عنده شذوذات في هذه المسألة، حتى ابن حزم، وذكرون أن أذكر شذوذات ابن حزم في هذه المسألة، حتى ابن حزم يؤول هذا الحديث على ماذا؟ على المساجد. فيقول ابن حزم كان في المحلة قال وقول عمر إباحة للتجميع في جميع المساجد، إباحة للتجميع في جميع المساجد، وروين عن عمرو بن دينار ده كلام ابن حزم إذا كان المسجد تجمع فيه الصلاة فلتصلي فيه الجمعة. ونقل نحوه عن عطاء. إذا لم يفهم ابن حزم على شذوذه في بعض مسائل الجمعة أنه جمع حيثما كنتم أنها تكون في البيوت. فمن الذي فهم يا شيخ فرقوس أنه قول عمر جمع حيثما كنتم حيث كنتم أن ذلك إنما يكون في البيوت وادخلوا في ذلك، حتى ابن حزم نفسه. طب أقول لك هذا كلام الشوكان أنه تكون في البيوت بناء على هذا الأثر. قال الشيخ فرقوس متابعا استدلال بكلام العلماء على صحة هذا، قال الشوكاني رحمه الله معقبا على من اشترط شرط مسجد في مستوطن بمنص، وهذا الشرط أيضا لم يدل عليه دليل اللي هو شرط المسجد يصلح للتمسك به لمجرد الاستحباب فضلا عن الشرطية، بمجرد الاستحباب فضلا عن الشرطية. وهل أقررت أنت هذا يا شيخ فرقوس حتى على مجرد الاستحباب، أم أنك أنت الذي قدمت فتقول والسنة أن تؤدى الجمعة في مسجد جامع على نحو ما كانت عليه تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إذا لم تكن تؤدى إلا في مسجده الجامع؟ يعني حتى هذا ما يدل على الاستحباب يا شيخ فرقوس، فلماذا لم تعلق على كلام الشوكاني هنا؟ طيب ثم قال ولقد الشوكاني ولقد كثر التلاعب بهذه العبادة وبلغ إلى حد تقضي منه العجب. والحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وشعار من شعارات الإسلام وصلاة من الصلوات، فمن زعم أنه يعتبر فيها شعار من شعارات الإسلام، وإذا كانت شعار من شعارات الإسلام وشعيرة ظاهرة كما أديت منذ أن كانت وإلى اليوم فلا يجوز أداؤها في البيوت. فمن كلام الشوكاني لا يجوز أداؤها في البيت لأنها من شعار الإسلام العام أن تؤدى على نحو هذا، لكن الشوكاني يرى أنه ليلزم فيها المسجد، ونحن مع الشوكاني نرى تبع لجمهور العلماء أنه ليلزم فيها المسجد. لكن الإشكالية يا شيخ فرقوس هي هل معنى أنها لا يلزم لها المسجد أنها تصلى في البيوت؟ هذا هو السؤال. هات من كلام الشوكاني نحن معك. قال وشعار من شعارات الإسلام وصلاة من الصلوات، فمن زعم أنه يعتبر فيها ما يعتبر في غيرها من الصلوات لم يسمع منه ذلك بدليل، يعني لابد من المسجد، فإن الصلوات قد أدت في غير المسجد، وإلا لو كان يعتقد أنها في البيت وعبر عنها بشعار من شعارات الإسلام فإن الظهر أيضا شعار من شعارات الإسلام، وسيكون العصر شعار من شعارات الإسلام، وسيكون العشاء شعار من شعارات الإسلام، وهكذا الصلوات. إنما الجمعة شعار أي أنها من الشعائر الظاهرة التي يجتمع لها الناس جميعا، ولهذا كان الاجتماع للجمعة غير اجتماع للجماعة. اجتماع للجماعة في عهد رسول الله كان في المساجد كما في حديث معاذ بن جبل، أما في الجمعة فكانوا يجتمعون في مسجد واحد، مما يدل على الأقل أن شعائرتها تتأدى باجتماع الناس. فإذا كانت جماعة العيد اجتمعنا في المصلى الخارجي فهو أوسع من جماعة الجمعة، فإذا كان يوم عرفة كان الاجتماع الأمة قاطبة من مشارق الأرض المغربية في ساحة واحدة، من لم يقف بها لم يصح حجه، إذ الحج عرفة. فهناك جماعة تتأدى في المساجد، في المسجد الخاص جماعة الصلاة الخمس، وهناك جماعة تتأدى في المسجد العام جماعة الجمعة في البلد، وهناك جماعة تتأدى في الفضاء في المصليات جماعة العيد، وهناك جماعة تتأدى في عرصات القيامة حيث يجتمع الناس جميعا في أعظم موقف هو الاجتماع في عرفة. قال الشوكاني والمفترض أن الشيخ فرقوس لما يستدل بهذا يستدل بهذا على نص المسألة. يا شيخ فرقوس إذا استدللت بكلام عالم فلتأتي بنص المسألة. وأنصحك في الحقيقة إن لم تكن قد اطلعت على هذا المبحث عندنا أن تطلع على المبحث من أوله، ووالله أنا رجاع إن أرجعتني إلى مسألة ماذا؟ جواز إقامة الجمعة في البيوت بما يخالف ما ذكرناه لك من نصوص وإجماعات. طيب قال الشوكاني فمن زعم أنه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات لم يسمع منه ذلك إلا بدليل، وقد تخصص بالخطبة. بالخطبة في شوكاني، بالخطبة في البيت. الخطبة معلومة أنها في المسجد أو في المجامع. يبقى من كلام الشوكاني استدللت لك على أنه لا تجوز إقامته في البيوت. وليست الخطبة إلا مجرد موعظة يتوعظ بها عباد الله، فإذا لم يكن في المكان، فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان، في المكان إلا رجلان، أي في مكان القرية، في مكان المصري إلا رجلان، قام أحدهما يخطب واستمع له الآخر ثم قام فصليا صلاة الجمعة. ولم يقل الشوكاني فإذا لم يكن في مكان، أي من مطلق الأماكن حتى البيوت، إلا رجلان. فأين كلام الشوكاني في إقامته في البيوت؟ إنما كلام الشوكاني في محض ما أظهره، وهو عدم اشتراط المسجد لها، وليس جواز إقامتها في البيوت. طيب، ثم قال الشيخ فرقوس: ولا يشترط لصحة الجمعة العدد. نفس الشبهتين يا أخوان، عدد مسجد، فأخذوا من عدم اشتراط العدد إقامته في البيت، وأخذوا من عدم اشتراط المسجد إقامته في البيت. ونقول أخذتم بكلام العلماء في المسألتين الأوليين وما دل عليه الدليل، فأين كلام العلماء؟ هم العلماء أنفسهم، أين كلامهم في إقامتها في البيوت؟ قال: ولا يشترط صحة الجمعة العدد سوى ما تقام به الجمعة وأقله اثنان، فإن لم يكن في المكان سوى اثنين، فإذا لم يكن في المكان سوى اثنين فخطب أحدهما سمع له الآخر ثم صلى صلاة الجمعة كما تقدم، صحت منهما وأسقطت عنهما فرض الظهر. نقول: في المكان الذي يلزم فيه الإقامة وليس في البيت، بدليل أن الأمة متفقة على أنه من فتت الجمعة لعذر فإنه يصليها أربعا، والمراد من فتته في المكان المخصص لها سواء في المسجد أو في المجمع. ثم استدل ثانية بكلام الشوكاني. طيب، كلام الشوكاني في العدد ولا في الجمعة في البيوت؟ مر معنا أن كلام الشوكاني الأول في عدم صلاة المسجد لا يدل على صلاة البيت، بل على صلاتها في المكان الذي يجب صلاتها فيه دون البيت، لأنه قال شعار من شعارات الإسلام، وقال وقد تخصصت بالخطبة، ثم قال، قال الشوكاني رحمه الله أيضا: وما أدري ما قصة الشوكاني الآن. يا شيخ فرقوس، أنت رجل مفترض تقول بأنك سلفي معروف عندنا كلام العلماء، فإن كلام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأئمة الإسلام، لماذا الشوكاني في هذا الموضع؟ أين غير ذلك من كلام العلماء؟ أين اتفاق العلماء؟ أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين عمل وعمل أصحابي وعمل التابعين؟ أين فتوى العلماء المعاصرين الذين هم علماؤنا من ابن باز واللجنة الدائمة والعثيمين والعباد الذي له فتوى أيضا ببطلانها؟ أين كل هذا يا شيخ فرقوس؟ فقط الشوكاني وغيرك يقول ابن حزم، ولا عند الشوكاني ولا عند ابن حزم إباحته في البيوت. وأنا أقول لك يا شيخ فرقوس، هات صريح كلام واحد منهم. قال الشوكاني: والحاصل أن صلاة الجماعة قد صحت بواحد من الإمام، بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا دليل، ونحن معه ونرجح ما يرجحه. وقد عرفناك غير مرة أن الشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه، وشرط الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعى، وليس في البيوت نداء ولا سعي، هذا الشرط. وقد عرفناك غير مرة أن الشرط إنما الشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه، فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا فضلا عن أن يكون دليلا على الشرطية مجازفة بالغة وجرأة على العقول على الله وعلى رسوله وعلى شريعته. والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى 15 قولا، وليس على شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد بسائر الجماعات. ونحن مع هذا يا شيخ فرقوس في العدد، أين البيوت؟ طيب يبقى إذن هذا فهمك وفهم غيرك ممن أباح ذلك. أخيرا قال الشيخ فرقوس: ولو اشترطوا أيضا إذن الحاكم لإقامة الجمعة وإن اشترطوا الحنفية ولا دليل على هذا الشرط، إذ لا اعتبار للشروط إلا ما قام عليه الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع المسلمين. ومن الذي قال إذا لم يلزم إذن الحاكم أنها تقام في البيوت، أي تقام في محلاتها ولو لم يأذن الحاكم؟ واستدل هو هنا بقى استدل بأدلة، لكن هل الأدلة في محلها أم لا؟ قال لقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولقول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. وفي رواية: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق في معصية الله عز وجل. قال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله: لا تفتقر إقامة الجمعة إلى سلطان، خلافا لأبي حنيفة لقول تعالى: إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يشترط إذن السلطان. وقول صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم. وأنا أرجح معك هذا يا شيخ فرقوس. طيب، ولأن ذلك إجماع إجماع الصحابة، لأن علي بن أبي طالب ما شاء الله إجماع الصحابة العملي ما شاء الله، ولم تأخذ بإجماع الصحابة العملي فإنها لا تصلى في البيوت، أخذت إجماع الصحابة العملي أنها لا تلزم لازم فيها ولي الأمر. وأنا سأخذ من كلامك متى كان هذا، متى كان عدم استئذان ولي الأمر حتى تستدل به على جماعة البيوت؟ هل لما صلوا بعدم بغير إذن ولي الأمر صلوها في البيوت ليكون استدلوك في نص المسألة، أم صلوها في محلها فيكون ردا عليك لا لك؟ شيخ فرقوس أعيد المسألة مرة ثانية: هل استدلالك بما ستستدل به الآن في عدم اشتراط إذن ولي الأمر أن الذين صلوها بدون إذن ولي الأمر صلوها في البيوت أو صلوها في محلها؟ الجواب: صلوا الصلاة في محله في المساجد يا شيخ فرقوس، وعليه فيكون الدليل عليك لا لك. قال: ولأن إجماع ولأن ذلك إجماع الصحابة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد كان صلى بالناس الجمعة وعثمان رضي الله عنه محصور، وكان الإمام عثمان وكان الإمام عثمان ولم يذكر أنه استأذنه وقد كان قادرا على ذلك. وهل منعه عثمان؟ وهل صلاها في البيوت؟ سؤالان: هل منعه عثمان؟ وهل صلاها في البيوت؟ أنت تقدم بأن عثمان كان محصور، إذن ما جرأ علي أن يصليها في زمان لم يكن فيها عثمان محصور؟ ولو افترضنا ونحن معك والله لا نشترط إذن الإمام فتصلى في القرى وفي كذا ولو لم يأتي الإذن من الإمام، لكن حينئذ تصلى في البيوت هذا بيت القصيد، أو تصلى في محلاتها الشرعية. فعلي أهنا صلىها، صلىها في المحل الذي كان يصلي فيه عثمان رضي الله عنه، لكن غاب عثمان لأنه محصور فصلىها علي. يبقى دليل عليك يا شيخ فرقوس. كذلك أيضا قال: وقد كان سعيد بن العاص أمير المدينة فأخرجوه منها، وجاء أبو موسى الأشعري فصلى بالناس الجمعة. أخرجوا الأمير فصلى سعيد، فصلى أبو موسى الجمعة محل الأمير لأن الأمير قد خرج. والأثر الأول: لأن الأمير قد حصل. يعني لي لو أنا اشترط الإمام، لو أنا اشترط الإمام أن أقول هذا في حال حصار الإمام أو غياب الإمام، لكن أنا معك لا يلزم الإمام، لازم أم في أنه لا بد أن يأذن لي في الجمعة، لكن الفرق بين هذا وبين أن يمنع الإمام كما سأوضح لك. طيب، وروي أن الوليد كان أميرا بالكوفة فأخر الجمعة تأخيرا شديدا فصلى ابن مسعود بالناس، فكل ذلك أمر ظاهر هو ضرب صيغة التمريض وعليه أن يثبت صحة هذا. وروي أن الوليد كان أميرا بالكوفة فأخر الجمعة تأخيرا شديدا فصلى ابن مسعود بالناس، لأن السنة أنه لو أخر الأمير أن يصليها ظهرا كل واحد يصلي مكانه ثم نصليها مع الإمام. فعلى الشيخ فرقوس الأبي لنا سند هذا، ولو ثبت هذا فإن ابن مسعود قد صلىها بالناس في البيوت أو صلىها في محلها. الجواب صلىها في محلها لو صح. إذن لا دليل في الثلاث وقائع على مشروعية أدائها في البيوت، فكل ذلك أمر ظاهر مشهور لم يجري فيه نكير، ولأنه صلاة فلم يكن من شروط إقامتها الإمام كسائر الصلوات، ولأنها عبادة على البدل كالحج والعلم عند الله. شيخ فرقوس لم تأتي بدليل على صحة الصلاة في البيت. أما الأول فعدم اشتراط العدد ونحن معك لا يبيح صلاتها في البيت، وأما الثاني عدم اشتراط المسجد ونحن معك ولا يبيح صلاتها في البيت، وأما الثالث فلا يشترط الإمام ونحن معك ولكن لا يبيح صلاتها في البيت. بقي الأمر شاغرا، ما الدليل على هذا؟ وأنت استدلت بإجماع الصحابة، فأين إجماع الصحابة؟ وأين صلاة الصحابة؟ وأين الإجماع العملي من لدى النبي إلى اليوم على أن محل الجمعة إنما يكون في المجامع لا يكون في ماذا؟ لا يكون في البيوت. كل هذا يا شيخ فرقوس ينقلب عليك ويرد عليك به، فما استدللت به على إباحة الصلاة في البيوت يستدل به عليك في عدم جواز إقامتها في البيوت. قال وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أخواني إلى يوم الدين، وسلم تسليما. الجزائر في 23 من شهر رجب لعام 41 و400. هذا حاصل من شبهات القوم، وأنا ذكرتها بالحرف حرفيا بخلاف الردود السابقة التي ذكرت بعض أحرفها أو بالإجمال. وقد تبين من خلال هذا كله إخواني أن هذه الشبهات لم تخرج عن واحد، أنه لا يلزم عدد الجمعة يزيد على عدد الجماعة، وبالتالي أيما عدد حصل صحت به الجماعة وتصح بالجماعة، أيما عدد حصل فصحت به الجماعة صحت به الجمعة ولو في البيوت. وبينا أن هذه مسألة وهذه مسألة، وأنه لم يقل الذين لا يشترطون جماعة فوق الاثنين أو الثلاثة أو على حسب ما يقولون أنه إذا لم أنها تصلى في البيوت مع هذا العدد، وإنما تصلى في الأمصار وفي القرى، وأنها لا تصلى في البادية. وقد نقلنا كلام أهل العلم في ذلك، وأن الاتفاق منعقد على ذلك إلا من شذ من أهل الظاهر، كما نقلنا عن ابن رشد وغيره رحمه الله تعالى بأن الصلاة لا تتأدى إلا في ماذا؟ إلا في المساجد. قال ابن رشد وأما الشرط الثاني هو الاستيطان فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على مسافر، وخالف بذلك أهل الظاهر. طيب شبهتهم الثانية، وقد رددنا هذا، شبهتهم الثانية أنه لا يلزم لصحتها المسجد، وبالتالي أخذوا من هذا صحته في البيوت. ونحن نقول هاتوا من كلام العلماء الذين يشترطون المسجد، ها هاتوا من كلامهم إباحة الصلاة في ماذا؟ في البيوت عند وجود الأعذار، وكل هذا سيخالف حديث ابن عباس رضي الله عنه وإجماع العلماء. الأمر الثالث والشبهة الثالثة من شبهتهم أنه لا يلزم لصحتها إذن الإمام، وبالتالي إذا منعها الإمام أقمناها في البيوت. بالتالي إذا منعها الإمام أقمناها في البيوت، لأنه لا يلزم إذن الإمام، فإذا منعها الإمام ولم تتأدى في المسلمين أقمناها في البيوت، أقمناها في البيوت. وهذه الشبهات الثلاثة هي حاصل ما ذكره الشيخ فرقوس. ويرد عليهم أولا، هل منعها الإمام تعطيلا لها بدون عذر، أم منعها برخصة شرعية فقال صلوا في بيوتكم؟ فإذا كان قد منعها لعذر شرعي صلوا في بيوتكم، ألا يسعون ما وسع السلف؟ فعدم اشتراط إذن الإمام لا يعني أن الإمام لو منعها لعذر وقال صلوا في بيوتكم أنها تصلى في البيوت، بل هذه رخصة شرعية وليست رخصة سلطانية، إنما هي رخصة شرعية، وبالتالي يلزمنا الأخذ بهذه الرخصة الشرعية وأن نصلي في البيوت. ودل على أن من أعذار ترك الجمعة هذا، ولا فرق بين أن تمنع مطلقا أو أن تمنع عن قوم يشق عليه من إتيان إلى الجمعة. طيب كذلك أسأل سؤالا أعلى من ذلك، لو افترضنا أن الإمام منعها بدون عذر، منع الناس من الصلاة في المساجد، فهل نصلي في البيوت أم لا؟ الجواب: إذا منع السلطان ولا عذر عنده فإننا نصلي في المساجد إذا لم يترد. ليه؟ لأن منعه سيكون معصية ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لكن ما لم يترتب عليه مفسدة. فإن ترتب مفسدة لو صلينا في المساجد مع منع الإمام فإننا نصلي ظهرا ونكون كالمحصور. ووالله حضرني الآن استدلال، أنت شيخ فرقوس تقول علي صلاها بلا إمام لأن الإمام كان محصورا، والسؤال: هل صلاها عثمان مع أهل بيته لأنه كان محصورا؟ هذا وجه جديد الآن أنت فتحته علينا. الجواب: عثمان محصور، والجماعة والجمعة تتأدب بتأدب الجماعة كما تريد أن تقرر أنت، فلماذا لم يصليها عثمان وهو محصور في بيت مع جماعة بيت؟ لماذا؟ فنقول: لو أن الإمام لم يكن عذر في منعها فإننا نصليها في محلاتها الشرعية ولا تعطى المخلوق في معصية الخالق، إلا إذا ترتب على ذلك منازعة ومفسدة فإننا نصلي الظهر أربعا ونكون معذورين، والإثم على الإمام لاتفاق الأمة على أن من لم يصلي الجمعة يعني في محلها بعذر فإنه يصلي أربعا. الأمر الثالث أنه لا يلزم في عدم اشتراط الإمام صحة الجمعة أنها تصح في البيوت، فإنها تحتاج إلى الدليل الخاص في إقامتها في البيوت فلا علاقة له، وإنما مراد من لم يشترط إذن الإمام فيها أنها تقام في محلاتها ولو لم يأذن الإمام، وليس أنها تقام في البيوت. وإذا كان عندكم يا من أفتيتم بهذا دليل على إقامتها في البيوت مع عدم إذن الإمام فأتوا به هداكم الله. طيب، من الشبهات التي أوردها أيضا أن الصلاة في البيوت حال عدم إقامتها في البلد، ونحن نجوز هكذا يقولون إقامتها في البيوت إذا لم تقم في البلد، أن هذا من باب إقاء القيام بالواجب على قدر المستطاع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويرد على هذا بأوجه: الأول، ليست إقامتها في البيوت واجبا أصلا حتى نقول يجب على الإنسان أن يأتي بالمستطاع من الواجب، فإن الواجب منوط بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من محلها مع الإمام، الأذان الذي يكون بين يدي الإمام. فإذا لم يكن فلا يجب علينا فسع أو إلى ذكر الله، ما يجب، فليس صلاتها في البيت من الواجبات. ولو كان واجبا كيف أغفلته الشريعة؟ أنتم تقولون إلى حدد ما عليه دليل شرعي وهذا، طيب وصلاتها في البيوت أي دليل شرعي عليه؟ فإن قلتم عدم التفريق قلنا بأن الأدلة تفرقت من كتاب الله وسنة رسول الله، وبأن الواقع العملية لدى النبي والصحابة والتابعين وسائر الأمة فرقوا. ألا يكفيكم أمة فرقت بين الجمعة والجماعة؟ الأمر الثاني أن إقامتها في البيت ليست من تقوى الله، حتى تدخل في قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فإقامته في البيت ليست من تقوى الله بل من خلاف تقوى الله، لأن تقوى الله أن نأخذ بالرخصة في محلها: صلوا في بيوتكم. فهل الصحابة صلوا في بيوتهم الجمعة لأنهم أتوا من الواجب بما يستطاع واتقوا الله ما استطعتم، أم علموا أن تقوى الله الرخصة في أن يصلي الصحابة في البيوت ظهرا لا جمعة؟ إذن ليست من الواجبات وليست من تقوى الله سبحانه وتعالى، بل هذا رد للرخصة والسنة، فهو إحداث بدعة لا إتيان واجب، فهو إحداث بدعة لا إتيان واجب، ولأن إقامتها في البيوت يلزم منه تعدد الجمعة في كل بيت، فإذا لم تأتي الجمعة في بيت واحد فكيف جوزتما في كل بيت؟ أو تقولون تتأدى في البيوت التي يقام فيها الجمعة على قدر الحاجة، يبقى لابد أن ندق على الأبواب، بل إن الجمعة المتعددة قد تقام في العمار الواحد. فهل أنتم تدركون خطورة هذه الفتوى؟ الشبهة الخامسة والأخيرة، الاستدلال بماذا؟ من وحيد بأثر مالك رحمه الله تعالى وبأثر رزيق. ونقول باختصار في الرد على هذه الشبهة، قد بوب البخاري في كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن، تحت باب الجمعة في القرى والمدن ليس والبيوت. يبقى إذن ما سيذكره البخاري إنما هو سيكون دليلا على ماذا؟ على أداء الجمعة في الأمصار والقرى، وأنه يجوز إباحتها في القرى بجوار الأمصار المتفق على ذلك، الأمصار متفق عليها، لكن هل في القرى؟ وجد قول ضعيف شاذ أنها لا تقام في القرى. فاستدلال البخاري بما سيريد من أثار دليل على إقامتها في القرى ليس إقامتها في البيوت، وهذا يكفي. لكن خذ ساق بسنده أن رزيق ابن حكيم كتب لابن شهاب: هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعات من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة أمير، فكتب ابن شهاب بأمره أن يجمع، لأنه أمير وتصرف لصالح الناس، يجمع في هذا المكان ولا لا، وفي هذا المكان مكان إقامة، ويخبره أن سليما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول: كلكم راع، أي بموجب كونك راعيا تؤدي. قال ابن حجر نحن نريد أن يتبين لنا هل كان هذا الأمر في جماعة في البرية ليس محل إقامة ولا شيء ولا أم ماذا؟ قال ابن حجر: قوله باب الجمعة في القرى والمدن في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى. هذه المسألة التي ذكر البخاري هذه الأثار من أجله، وقد وهو مروي عن الحنفية خلافا لوحيد نفسه الذي يقول بأن أبا حنيفة وابن تيمية يرون إقامة الجمعة في البيوت. الأحناف هم الذين لا يرون إقامتها في القرى، يرونها في المصر الجامع. وأسنده ابن أبي شيبة عن حذيفة وعلي وغيرهما، وعن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم، وهذا يشمل المدن والقرى. أخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن عمر وصححه ابن خزيمة. وقال: وكان رزيق أميرا عليها من قبل عمر بن عبد العزيز، والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال أيلة، قرى قارية من أعمال، مش من أراضي، ليس من أراضي، من أعمال أيلة، ولم يسأل عن أيلة نفسها لأنها كانت مدينة كبيرة ذات يعني بيوت وكذا. وقال: ووجه ما احتج به، انتبه، ووجه ما احتج به على التجميع من قول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، اللي هو ابن شهاب، أن على من كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية والجمعة منها، وكان رزيق عاملا على الطائفة التي ذكرها. ثم قال: وفيه من أثر رزيق إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شرط لها المدن. يبقى إذن هذا في باب إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شرط لها المدن. وحيد لبس على الناس واختصر وجاء بالأثر في ظهيره ماذا؟ أنها تقام في الأرض وتنتهي المسألة. طيب، أما عن أثر أنس فقد أخرج البخاري تحت باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. يقول الله عز وجل إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة، وقال عطاء، انظروا إلى تبويب البخاري واستدلاله، وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه إذا كنت في القرية. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين، مكان وليس في القصر، لكن قصره كان هناك. فظن وحيد أن أنس لما كان يجمع أهل بيته ويصلي في القصر. طيب، ننظر إلى بقي الأدلة. وذكر البخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منه العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، ولم يقل لو أنكم صليتم في بيوتكم بدلا من المشقة. قال ابن حجر قوله وقال عطاء إلى أخيه وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وقوله سمعت النداء أو لم تسمعه يعني إذا كنت داخل البلد، وبهذا صرح أحمد ونقل النووي أنه لا خلاف فيه، أي من كان في البلد لا يلزم أن يسمع النداء. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى وجوب الجمعة في أماكنها، وأنا لا تصلى في البيوت، يجب عليه سمع أو لم يسمع. وزاد عبد الرزاق في هذا الأثر عن ابن جريج أيضا، قلت لعطاء ما القرية الجماعة؟ قال ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور المجتمعة الآخر بعضها ببعض مثل جدة. قوله هذا كان ابن حجر. وكان أنس إلى قوله لا يجمع وصله مسدد في مسند الكبير عن أبي عوانة عن حميد بهذا، وقوله يجمع أي يصلي بمن معه الجمعة، بمن معه في المكان في المحل، أو يشهد الجمعة بجمع البصر، هذا أو ذاك. لماذا؟ لأنه إنما كان من المسافة بمكان لا يلزمه إجابة الجمعة في المصري. قول وهو ابن حجر يقول وهو أي القصر، والزاوية وهو بالزاوية على الفرسخين، وهو بالزاوية على الفرسخين، وهو أي القصر والزاوية موضع ظاهر البصرة على فرسخين أي من البصرة. ثم ذكر أثرا وهو أن أنس بن مالك كان يكون في أرضه وبينه وبين البصرة 3 أميال فيشهد الجمعة بالبصرة، رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت. إذن من كان في محل بعيد لا يسمع النداء فإن شاء صلى مكان وإن شاء جاء فصلى مع الناس. طيب إذا صلى في مكانه يصلي مع أهل بيته؟ لا، إنما يصلي في المحل الذي هو فيه، أي في القرية التي هو فيها، في البنيان الذي هو فيه، وليس في داخل القصر. ولهذا لو كان كذلك لأضاف البخاري ولا أضاف أئمة الإسلام وصلاة الجمعة في البيوت، ولا ذكرها ابن المنذر، ابن المنذر وقد قطع وحيد شوطا أظن في المجلد الأول أو الثاني، المهم يراجع كلام ابن المنذر، هل ذكر قول من الأقوال أن الجمعة تتأدى في البيت؟ كما أنه رجح أنه لا يلزم لها عدد بناء على كلام أئمة، فهل قدم لنا هذا أو غيره ممن وقع في هذه الشبهات دليلا على تتأدى في البيت؟ إذا تبين لنا هذا أيها الأحبة تبين لنا جميع الرد على هذه الشبهات، ولله الحمد والمنة، والله تعالى أعلى وأعلم.